بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الالتفات، وهذا آخر فصل في هذه الرسالة. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، يعني يكون سياق الكلام على وجه ثم يحصل فيه التفات إلى وجه آخر. يرد هذا أيضا في القرآن ويرد في الأحاديث، يعني مثلا أن يروي الراوي مثلا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كذا وكذا، فقال لها، هذا يسمى ايش؟ التفاتا. السياق يقتضي ان يقول ايش؟ فقال لها صار التفات من المخاطب الى الغيبة. قال: وله صور منها. الأول، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا الآن إلى هنا غيبة. الحمد لله، أي الحمد هو لله رب العالمين، ما في الحمد لله لك رب العالمين، ما يدل على الخطاب. إياك نعبد، إياك، هذه كاف كاف إيش؟ الخطاب. فهنا حصل إيش؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب. إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: وإياك. الثاني من صور الالتفات: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة عكس الأول، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فحول الكتاب من الخطاب إلى الغيبة بقوله: وجرين بهم. حتى إذا كنتم، هذا خطاب، في الفلك وجرين بهم، حتى يكون متوحدا يكون إيش؟ وجرين بكم. لكن حصل التفات من خطاب إلى غيبة. ومناسبة هذا الباب لما قبله في باب الضمائر، لأنه مر معنا أن الضمير له عائد ويكون مطابقا له، منطقة مطابقا له في التكلم وفي الغيبة وفي الخطاب. الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. أخذ الله، أخذ هو، هذا غيبة. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. بعثنا هذا ايش؟ تكلم. بعثنا فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. وبعثنا أي نحن. أيضا من الصور الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك، وذا هنا إنا هذا تكلم، إنا أي نحن. أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر. هذا ايش؟ غيبة. نعم، وإلا فالسياق مثلا يكون: إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لي وانحر، فصلِّ لربك وانحر. فهذا التفات من تكلم إلى غيبة، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك. وهذا هذه الالتفاتات لها فوائد، لا أنها جاءت هكذا يعني فقط التفاتات بدون فائدة، لا، هي لها فوائد. قال المصنف رحمه الله: وللالتفات فوائد، منها الأولى حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، هذا يجعله إيش؟ ينتبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أي هو، إياك نعبد وإياك نستعين. انتقل الآن، تغير. هذا التغير يدعو المخاطب إلى الانتباه، ينتبه. ما حصل هذا التغير إلا لفائدة أو لفوائد، منها أن يحصل الانتباه. إياك نعبد، أهمية العبادة والاستعانة بالله عز وجل. الثانية حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، يعني لماذا حصل الالتفات من غيبة إلى تكلم، من تكلم إلى غيبة، من غيبة إلى خطاب، من خطاب إلى لماذا؟ أكيد هناك سبب. الثالثة دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. نعم. حتى تدفع السآمة عندما يكون السياق كله على نمط واحد يحصل سآمة وملل، فلما يلتفت من تكلم إلى غيبة وما أشبه ذلك فهذا يفيد، أو يكون الالتفات للتحقير والتهميش، أو يكون الالتفات للتعظيم والتفخيم، فهذا حاصل أيضا. قال: وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. فقوله هذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، فمثلا في الصورة الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الالتفات من غيبة إلى مخاطب، فيه حمل المخاطب على الانتباه وأيضا على التفكير في المعنى، وأيضا دفع السآمة والملل، وأيضا لأشياء خاصة، وهو في قوله: أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. فالخاصة مثلا هنا لما أثنيت على الله تعالى بما أثنيت عليه من كونه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأنه بهذا الثناء صار حاضرا أمامك، فقلت له: إياك نعبد وإياك نستعين. فبعد الثناء عليه جل وعلا حضر في قلبك كأنه أمامك فخاطبته: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا أيضا لأهمية العبادة والاستعانة بالله عز وجل، فحصل إلى المخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين، وإظهار التسليم لله عز وجل. بخلاف لو قال: إياه نعبد وإياه نستعين، فالمخاطب يكون أظهر وكأنه كان صار وجها لوجه. نعم. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، إلى هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.